بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كان منك فضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري، وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغ. هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى أن دين الإسلام دين اليسر والسماحة، وأنه يدعو إلى الاقتصاد في الطاعة والعبادة، وينهى عن الغلو والتنطع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين يسر، يعني دين الإسلام يسر، ولا يشاد الدين إلا غلبه، يعني ما أحد شاد الدين إلا وقد غلبه دين الإسلام. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والمقصود ب لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والمعنى العام لهذا الحديث الدعوة إلى عدم التعمق والغلو والتنطع في الأعمال الدينية، سواء كانت قولية أو فعلية، وأن الإنسان ينبغي له أن يلجأ إلى الاعتدال والتوسط في التعامل مع الطاعات والعبادات. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. والمعنى أن الإنسان مطالب بأن يقتصد في العبادة، فإذا قام الليل يقوم الليل بنشاط، وإذا شعر بفتور فإنه ينام ويرقد حتى لا يصلي صلاة لا يدري ما يقول فيها، ربما قام يدعو في صلاته فيدعو على نفسه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ويقول جابر بن سمرة: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا قصة حصلت بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، وقد آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال، يعني سلمان: أما أنا، يقول سلمان، ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، ذكر ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، صدق سلمان. وهذا يدلنا على أن الاقتصاد في العبادة والطاعة مهم جدا، وأن هذا هو دين الإسلام. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنى هذه الكلمة، نعم، هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل أو تسأل تقول هل يجوز أن تعطي زكاة مالها لزوجها؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان مستحقا للزكاة، كأن يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما غرامة لا يستطيع سدادها وهي بحق أيضا، بشرط أن لا تستفيد من هذه الزكاة بحيث ينفق عليها، ينفق على زوجته منها. أما إذا كانت لا تستفيد فنعم يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان مستحقا، كأن يكون فقير أو مسكين، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمات، أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ الجليل دكتور عزيز فرحان،
حياكم الله أبو عايدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخواننا المستمعين وناصر صالح، فضيلة الشيخ يمكن أنت نفسك لاحظت هذا الشيء، الحكم يعني الشرعي في إصدار الفتاوي أو الفتاوى الشخصية للآخرين أو للذات، سواء هذا رجل أو امرأة، وللأسف أن هذا يكون مش حتى في الواتساب، منقول إلى الواتساب، يكون أحيانا على القنوات الفضائية الخاصة، لأن ما شاهدت في القنوات الرسمية، وهذا خارج الدولة، بمعنى أن هذا واحد أو واحدة، هذه مثلا شو تقول، تقول وهي تمارس مهنة ليلية بربع لباس كاسية عارية عزكم الله أمام الرجال، شو تقول؟ تقول على الملأ وعلى القناة خاصة وقناة مشهورة ومعروفة ومتابعين هذه القناة يمكن بالملايين، تقول طالما أنا خرجت، يعني هي خرجت بنية العمل في هذا العمل المفسد الذي مش هي الفاسدة، تفسد كل الرجال والنساء اللي حاضرين أمامها، فتقول وأنا رايحة إذا ماتت في الطريق تعتبر أنها هي شهيدة. قلناها لما كيف تكونين شهيدة؟ يقول أنها خرجت بنية العمل. هذا مثال. مثال الثاني، هذا قبل فترة كورونا، وهذا الأخ متزوج من رجل، يعني رجل متزوج من رجل من نفس الجنس، قال فيما قاله وما جاب حتى الآية صحيحة، يقول لكم، وهي في قناة خاصة، قناة لها يعني بعد ملايين المتابعين، يقول لكم دينكم ولي دين، وما قال دين، قال بعد. فأنا اللي أسأله أيضا السؤال الثاني، كيف للقنوات الفضائية أحيانا تقدم القنوات ترى برامج محترمة، وكيف يعني ما في رقابة عندهم، ما في إشراف هناك؟ هاي السؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أحيانا يذن مثلا المغرب أو العشاء، فأنا أبغى ألحق، سمعت الأذان لكن شوي تأخرت وسمعت الإقامة، وبين لين أنا أوصل المسجد أكيد يعني الإمام صلى الركعة الأولى أو الثانية، هل أنا أجري ولا أمشي المشي العادية؟ هذا السؤال. السؤال الثالث والأخير، أحيانا في المسلسلات من يأتي أو في الأفلام سواء حديثة أو قديمة يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا يكون مسجل من زمان هو ما يسلم علينا، نحن يسلم على جماعة اللي موجودين في المسلسل، فهل أنا من ناحية شرعية ملزم أني أرد السلام هذا ولا لا؟ هاي المسلسلات أنا أتكلم. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. كلمة أخرى. نعم أخ حسن تفضل.
السلام عليك شيخ
إسحاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
السلام عليك شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الله يطول بعمرك، اليوم أنا مسيد من المساجد، صرت الصف الأول إلى يقول لي خادم مال المسجد قال لي أنت ارجع وراء الصف الثالث لأن هذا لازم يكون مسافة طال عمرك أكثر من مترين يعني، فأنا رجعت وراء وشو الحكم على هذا؟ بغيت فضيلة الشيخ يعني
أجر
الإنسان يحصل على هالشيء يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير حسن، الله يحفظك، حياك الله. تسمر دفع الشيخ. مكالمة أخرى. نعم بريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ كيف حالك؟
الله يبارك فيك، تفضل بريم.
بارك فيك.
الله يحفظك.
بغيت أستوضح عن جواز تغيير نية الصلاة من الفرض إلى السنة، مثل صلاة الظهر.
نعم.
صليت بديت الفرض، ذكرت ان ما صليت الاربع ركعات من القبليه، فهل يجوز اني اصلي بنيه سنه يعني اغير من فرض الى سنه؟
نعم.
هذا السؤال. السؤال الثاني، اذا في هل هناك في حديث او عن استحباب شرب الماء وانا جالس، يعني انا معنى ان السنة انك تشرب الماء
تشربه جالس. نعم.
اذا في شو الحكم
دليل
من ذلك؟
ان شاء الله. جزاك الله خير بريم، حياك الله. ابو بكر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وعلى الشيخ العزيز.
حياك الله.
اهلا وسهلا.
عندي سؤالين اليوم. السؤال الاول بالنسبة للاستعانة بالجن والروحانيين، يعني يجوز او لا يجوز؟ هناك من يجادل كان يقول لك انه اذا كان جن مسلم ممكن نستعين به، وواحد من يقول في جدل في هذا الموضوع. السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبة للألعاب السحرية، هل بيقوموا بعض الافراد أمام معرض أو أطفال أو شيء، فلا هذا حلال أم حرام؟
نعم. العاب سحرية إن شاء الله.
ويقول لك أنا ما لا استعمل السحر، يعمل بعض الغدرات بألعاب سحرية قدام الناس عروض، بس يعني فيها شك، ما أعرف هل هي حلال حرام وذلك.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخي تسمع الجهل الشيخ. أبو خليل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل.
يا هلا ويا مرحبا بكم، بارك الله فيكم إن شاء الله، بارك الله في الإمارات وشيوخنا.
الله يجزاك خير، تفضل.
عندي سؤال. أنا مثلا رحت أبو ظبي مع ولدي، لكن هناك تقريبا الساكنين في الفندق ما في قريب المسجد، يعني ما في قريب، في مسجد بس بعيد مسافة، فالولد قال لي أبو شو رأيك نصلي جماعة هنا؟ ونا خلاص صلي جماعة، فصلينا المغرب بعدين صلينا العشاء، يعني المغرب ثلاث ركعات طبعا، لكن العشاء صلينا ركعتين، يعني احنا في حال السفر، هل هو صحيح هذا هو؟ والثاني كان طالما يقومين في صلاة الفجر نفس الشيء، فأنا استننت وقعدت حتى الولدي قام توضى بعدين راح صلينا مع بعض جماعة، هل هو صحيح يعني هذا الشيء؟ المسجد يعني يبين المسجد بس مش بعيد، يعني مش قريب وايد، لازم تمشي المسافة بالسيارة، وإذا طلعي في السيارة بالمعادة ما تحصلك موقف، ما تحصلك بارك أنت توقف فيها ترجع.
إن شاء الله.
أنا عشان شيء صلينا جماعة معنا، أول المغرب والعشاء والفجر.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليل، حياك الله. تسمرت يا شيخ، الله يحفظك. أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صحة والعافية.
الله يعافيك فيصل، جزاك الله خير.
أنت والشيخ والأخوان الرياض جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم.
آمين.
شيخي أنا مرات أطلع بالسيارة مرات أسمع الأحاديث، مرات أحط القرآن، مرات عندي تسبيح استبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل هذا صح اللي أسوي أنا؟ وجزاكم الله خير. بس بغيت تليفون الشيخ يعني أعطاني وبس ما رد عليه.
إن شاء الله من المخرج إن شاء الله تأخذ إن شاء الله من المخرج.
ضروري يقول الشيخ الله يخليك.
إن شاء الله إن شاء الله.
أنا أبغي ضروري عشان الولد.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله. إن شاء الله. تأخذ إن شاء الله من المخرج. جزاك الله خير وفيصل الله يحفظك. حياك الله. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد.
الله يحييك جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، ما حكم القرض المشروط بالفائدة إذا تأخر في السداد؟
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز أسدد الدين من عليه قرض ربوي يعني؟
نعم.
السؤال الثالث، ما العمل بالفائدة الربوية ويعني كيف التخلص منها؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي راشد. تسمع رد فضل الشيخ مبادر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يحفظك تفضل.
طال عمرك في سؤال بسيط الشيخ عزيز الله يطول عمره ويبارك فيه، بخصوص طال عمرك الحين في زمن كورونا فجميع الدوائر تقريبا الحكومية والدوائر المحلية يعني صدرت قرارات ان الاشخاص اللي يداومون عندهم امراض مزمنة يبون لهم تقارير من بعض المستشفيات انه عنده مرض مزمن مثلا السكر والضغط وامراض القلب فخطر عليه يعني في بيت العمل.
نعم.
فعفوهم عن الدوام حتى بس هو يكون دوامهم بعد او في البيت يجلس لانه هو ما يقدر يختلط. في نفس الوقت هذا الشخص يرى تقارير طبعا من المستشفيات بس في نفس الوقت ما يلتزم يعني قام يصير السوق ويصير عند ربعه اللي صار بس ما في يعني لو كان في بيت عملي يكون امل لمن اللي هو فيه.
رأي فضيلة الشيخ ليه. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بدر الله يحفظك. بس مرد فضل الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال فضل الشيخ أبو عايدة يسأل عن من يعني يفتي الناس في بعض القنوات الفضائية أو في بعض الحين فضل الشيخ يقول قد يكون الشخص في يعني ليس البرنامج برنامج إفتاء إنما الشخص بنفسه في برنامج مثلا اجتماعي أو غيره يفتي ويعني فضل الشيخ كما ذكر قد يعني يتكلم بأمور وهي معلومة قد تكون فضل الشيخ عند العامة بالجواز أو الحرمة لكن فضل الشيخ كما ذكر أتي بأدلة أو استدلالات عقلية. ذكر فضل الشيخ مسألة خروج المرأة مثلا إلى أمور محرمة وتقول أن هذا للعمل وجائز إذا كانت النية نية عمل مثلا رجل متزوج من آخر يأتي لكم دينكم وليدين فيريد فضل الشيخ يعني توجيه أو يعني تعليق على هذه المسألة.
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة لمنصب الفتوى فإنه منصب عظيم ولذلك الله عز وجل تولى إفتاء عباده بقوله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا منصبه الفتوى كما أن من منصبه من مناصبه القضاء والإمامة والنبوة والدعوة إلى الله عز وجل كذلك من مناصبه الفتوى والفتوى شأنها عظيم ولذلك هي توقيع عن الله سبحانه وتعالى وقد حذر الله جل وعلا من القول عليه بغير علم قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وربنا جل وعلا أمرنا بسؤال أهل العلم قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبين جل وعلا الفرق بين العالم وبين غيره قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ولأجل هذا من يفتي الناس في أمور الدين إنما يوقع عن الله عز وجل ومن يتصدى للفتوى ليس هو كل من حفظ نصوص من القرآن أو السنة لا وإنما يتصدى للفتوى من امتلك أدوات الفتوى ولديه الأهلية بدراسة علوم الشريعة سواء الدراسة النظامية التي تأهل من خلالها أو الدراسة على العلماء وقد شهد له العلماء بأهليته وب بقدرته على التصدي لأسئلة الناس وللنوازل. وأما قضية كون الشخص لديه ثقافة أو اطلاع هذا لا يسوغ له في شرعا أنه يتصدى لفتوى الناس ولقول هذا حلال وهذا حرام، ذلك أن بعض النصوص التي يستدل بها وإن كانت صحيحة لكن لا يجوز تنزيلها على واقع معين أو على حادثة أو نازلة معينة، وهذا لا يعقله إلا العالمون. فللأسف الشديد مثل ما ذكر الأخ أبو عايدة هناك جرأة وجسارة على الفتوى من قبل أناس وللأسف الشديد لا يمتلكون الأهلية ولا لديهم الأدوات ولا عندهم القدرة، وإنما هي مجرد ثقافة عامة. وحينما يرجع الإنسان إلى عصر الصحابة وعصر العصر الذهبي عصر القرون الثلاثة نجد بأن الصحابة ومن بعدهم كانوا يخافون خوفا شديدا من الفتية، حتى إن الرجل يأتي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرض المسألة فيردها إلى الثاني والثالث وهكذا إلى عشرات ثم ترجع إلى الأول وكلهم يقول ليت أخي كثاني. وبكى عبد الرحمن بن أبي ليلى وقيل له ما يبكي، قال سئل من لا علم له. ولذلك كانوا يعني يشنعون على من يتصدى للقول بأن هذا حلال وهذا حرام. وللأسف الشديد يعني ظهرت ظاهرة وهي أن بعض الناس يقول يعني أصبحت ليس هناك وصاية على العقول وليس هناك وصاية على كذا وكذا، ويقولون بأن كل أحد له الحق أن يتكلم في دين الله وفي شرع الله، وهذا من أعجب العجب. والعجب ينقضي حينما يمنعون أو يمنع الشخص أحد يتكلم في الطب، ولو أن أحدا تكلم في الطب وهو غير متخصص لعذله ولامه ولربما شن عليه، يقول هذا ليس بتخصصك وأنت بكلامك هذا قد تتلف الأنفس. أو أن شخصا تحدث في الهندسة مثلا بأي يعني قسم من أقسامها وهو غير متخصص لما قبله الناس، ولو أن أحدا تحدث ب يعني مسائل يعني الأمور المعاملات وهو ليس متخصص للامه الناس. إذن العجب ينقضي حينما يصبح الدين يعني ساحة مباحة لكل أحد، وتصبح الأحكام الشرعية ساحة مباحة لكل أحد يقول من شاء ما شاء، وهذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة على الشخص ذاته، لأن هذا الشخص أولا في الدنيا سيفضحه الله سبحانه وتعالى وسينقطع، لأن هذا دين التعامل فيه مع الله رب العالمين. فأي شخص تجرأ على دين الله بقول هذا حلال وهذا حرام فالعقوبة معجلة، ولذلك الله عز وجل يفضحه على رؤوس الأشهاد وتبين عورته وينكشف جهله، وربما عوقب من قبل ولاة الأمر أو عوقب من المسؤولين لأنه قد يجر بفتوى هذه مصائب وبلايا وينزل على الناس صواعق الهلاك. وأما يوم القيامة فيعني خصمه الله عز وجل، خصمه الله عز وجل حينما يقول هذا، حينما يسأله من أين قلت هذا حلال وهذا حرام. فإذا كان والله من أهل الاجتهاد الذين فتت أعضادهم ورسخت أقدامهم وشابت لحاهم وكلت أبدانهم في طلب العلم وفي يعني مزاحمة العلماء بالركب، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما يكون يأتي جاهلا ويقف بين يديه يقول من أين لك هذا، يقول والله ما في وصايا على العقول وقلت هكذا من باب الذوق والرأي، فخصمه الله سبحانه وتعالى. ومن كان خصمه الله خصم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الأمثلة اللي ذكرها الأخ الفاضل أبو عايدة حقيقة مؤلمة جدا. يعني الآن يعني شخص أو امرأة أو رجل يحترف حرفة محرمة، يعني كان مثلا امرأة زانية مثلا وتقول أنا أخرج إلى العمل وهذا العمل عبادة، هل يعقل هذا؟ هل يعقل والله أن يقول شخص لامرأة تمارس البغاء والله هذه في عبادة وطاعة لأن العمل عبادة، هل يقول هذا عاقل؟ فضلا عن أن يتصدى ليقول والله أنه يفتي بأن هذا حلال وهذا حرام. ولذلك على الناس أن يتقوا الله. كذلك المثال الذي ذكره أن يكون رجل تزوج رجل يقول لكم دينكم ولي دين، صحيح إذا رضي بأن هذا هو الدين الذي يريده صدق، لكم دينكم ولي دين، هذا دين الإسلام وهذا دين غير الإسلام. إذا كان يعتقد بأن والله بأنه له الحرية في هذا. والمقصود بأن الناس عليهم أن يتقوا الله وأن لا يتساهلوا في قول هذا حلال وهذا حرام. وكون والله الآن مثلا وجود مثل هذه المنصات أو التواصل الاجتماعي المغرية حقيقة للشخص بالكتابة وبالقول وبالنطق لا يعني بأن الإنسان إذا غاب عن عين الرقيب البشري أنه ينسى عين الله التي لا تنام. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن هناك عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ألم يعلم بأنه سيسأل عن كل شيء؟ سيسأل عن كل شيء. أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام من أئمة الدنيا في الفقه ومع ذلك بكى في آخر حياته وقال تمنيت لو أني جلدت على كل فتوى أفتيتها 40 صوتا على أن الأمر كفاف لا لي ولا علي. الإمام أحمد رحمة الله يعني إمام أهل السنة تعرض عليه المسألة التي في نظر بعض الجهال بسيطة وسهلة وممكن يتكلم فيها فيقول أجبن عنها، أجبن عنها ما أقدر أفتي فيها. الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه له كلام كثير يقول لا أدري. الشافعي رحمة الله عليه يجتهد فيغير قوله، وقال الناظم والكل في المناحي الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعة، كانت لا أدري حاضرة عندهم أكثر من الجواب. ولذلك يعني هذه المسألة أخي الفاضل بارك الله فيك ترجع إلى ذات الشخص، هو سيسأل يوم القيامة ولا يعتقد بأنه والله إذا كان بإمكانه مع هذه المنصات والتواصل وهذه الوسائل أنه له الحرية المطلقة شأنه شأنه وسيسأله الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول إذا سمعت اللقامة ويعني خشيت يقول أن تفوتني الركعة يفوتني الركوع أو الركعة الأولى، هل يقول فالشيخ أن أمشي أو يجوز لي أن أجري؟
الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فأتموا وما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا في الصحيحين وعند أحمد في المسند وما فاتكم فقضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا جاء إلى المسجد أن يأتي الصلاة بسكينة وبوقار، فما يدركه يصليه وما يفوته يقضيه أو يتمه كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الإسراع عند سماع الإقامة، وقد أمر بالمشي بطمأنينة. ولكن ذكر العلماء حالات يجوز له أن يسرع فيها الخطى، وذلك إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وغلب على ظنه أنه لو أسرع الخطى أدرك الركوع ليدرك الركعة، قالوا لا بأس في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعد فصيح يقول في بعض البرامج أو الأفلام أو المسلسلات قد يعني فصيح مسجل هذه يسلم الشخص على من بجنبه أو من معه في المجلس، يقول هل على من يستمع أو يشاهد هذا البرنامج أو المسلسل مثلا هل ملزم بالرد رد السلام؟
الحمد لله طبعا بالنسبة للسلام سنة ورده واجب كما ينص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق. وأما السلام المسجل كأن يكون من مثل هذه البرامج التي ذكرها الأخ الفاضل، فإن هذه حكاية سلام أو سلام ليس مباشر، ولذلك لا يلزمه الرد، وإنما يرد إذا كان البرنامج مباشر يسلم فيه الضيف أو المذيع على المسؤولين ويكون مباشرا، بمعنى مثل ما يقولون على الهواء مباشرة. نعم يرد السلام عليه ويؤجر على ذلك، ولو رد واحد كفى الجميع، لأن إذا قام بالرد واحد سقط فرض الكفاية عن الجميع.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ حسن فالشيخ يقول أنه جلس في الصف الأول، كان فالشيخ لم يجلس في المكان مكان العلامة المخصص، فيقول أرجعه العامل في المسجد إلى الصف الذي في الخلف، فيسأل فالشيخ عن حكم ذلك وهل له أجر الصف الأول؟
الحمد لله لا شك بأن الصف الأول مرغب فيه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا. فالصف الأول أفضل من الثاني. الأمر الثاني كان ينبغي كان الواجب عليك أنك تقف أو تجلس في مكان العلامة حتى لا تعرض نفسك لمثل هذا الإحراج ولمثل هذا يعني الأمر الذي صدر من العامل المسجد تجاهك، إلا أن تكون أخطأت فتذهب إلى المكان الصحيح. أما إذا أتيت بين الصفين بمعنى أنك لم تجلس على العلامة قد جلس فيها إنسان وأتيت بينهما، نعم هذا هناك توجيهات بأنه لا بد من التباعد. عموما نسأل الله تعالى أن يكتب لك النية ومستقبلا تنتبه بحيث أنك تحرص على أن تجلس في العلامة المخصصة لجلوس المصلي.
جزاك الله خير. الشيخ إبراهيم يقول ها حكم تغيير النية من الفرض إلى السنة، يقول دخلت في صلاة الظهر وتذكرت في أثناء الصلاة أني لم أصلي الراتبة القبلية فأقول غيرت النية إلى الراتبة القبلية.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان إذا شرع في الفريضة فإنه لا يقطعها، وذلك لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. وذكر العلماء بأن المقصود بالأعمال هنا الصلاة، فإذا شرعت في صلاة الفريضة فلا تبطلها بالقطع ولا بالانتقال إلى النافلة إلا لمصلحة الراجحة. ومن المصالح الراجحة كأن تصلي منفردا ثم تسمع جلبة أو إقامة لجماعة أخرى وتريد أن تدرك أجر الجماعة، فيجوز لك أن تقلبها إلى نافلة لتدرك أجر الجماعة. ومن جملة ما ذكره العلماء من نسي السنة الراتبة القبلية وشرع في الفرض ثم تذكر وهو مواظب على السنن الراتبة وغير مقطع لها، مواظب يعني هو يتعاهد السنن ويحرص عليها لكن نسي، قالوا يجوز له أن يقلب الفريضة إلى نافلة ليصلي السنن الرواتب لكونه حريصا عليها ولكونه طالبا بيتا في الجنة. أما إذا كان مقطع للسنن الرواتب وغير مواظب عليها فلا أنصحه بأن يقلب الفريضة إلى نافلة.
جزاك الله خير. الشيخ يقول هل هناك دليل على استحباب شرب الماء جالسا؟
الحمد لله، بالنسبة لشرب الماء جالسا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشرب جالسا، وثبت عنه أنه شرب واقفا، فقد جاء في الحديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما. وذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يشرب جالسا. وأما الشرب قائما فقد ثبت من حديث علي رضي الله عنه، فقد شرب قائما فنظر الناس إليه كالمنكرين له فقال يعني تعجبون، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما، وقد سقاه ابن عباس سقاه من زمزم وهو قائم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان علي رضي الله عنه يشرب الماء قائما. وعلى هذا حمل العلماء النهي الوارد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما على الكراهة التنزيهية وليس الكراهة التحريمية لهذا الصارف، أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شرب قائما وكذلك فعل هذا علي رضي الله عنه. والأكمل والأفضل أن يشرب الإنسان جالسا، فإن لم يتيسر له لا بأس بأن يشرب قائما.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ عمر يسأل عن حكم الاستعانة بالجن، يقول أن البعض يقول أن هذا الأمر جائز إذا كان الجن مسلم.
الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم لأمور في مصلحة المريض؟ فيها قولان لأهل العلم، والصواب من القولين حرمة ذلك. لماذا؟ أولا لأن الجن أمرنا الله جل وعلا بأن نتعامل معهم على أنهم أعداء، قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، قال الله جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قال جل وعلا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الأمر الثاني أن الشيطان الأصل فيه الكذب
وكيف عرف هذا الراقي بأن هذا الشيطان مسلم والأصل فيه الكذب والعداوة، وقد يكذب ويقول بأنه مسلم، فكيف يثق به وهو غير عدل؟ ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستعين بالجن للتداوي والعلاج، ولو كان خيرا ومشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله الصحابة الكرام. ولذلك الصواب من قول أهل العلم المنع.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عن حكم للآب، الآب يعني فالشيخ يقول هي بالعين يعني تشاهد أنها الآب سحرية للأطفال مثلا أو بعض العروض، لكن يقول يعني في الحقيقة أنها الآب خفة يد.
الحمد لله. بالنسبة للسحر على نوعين، سحر حقيقي وسحر تخيل. أما السحر الحقيقي فهو الذي يتسبب في قتل الإنسان أو مرضه أو التفريق بين المرء وزوجه، وهذا قد جاء ذكره في القرآن وذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني فهو سحر التخييل، وهي ما يسمى بخفة اليد والألعاب هذه التي يعرفها الناس، وهذا لا شك بأنه نوع من أنواع السحر، وإن كان لا يأخذ حكم السحر الذي هو ناقض من النواقض وقادح من القوادح. ولذلك لا ينبغي متابعة ومشاهدة مثل هذا النوع من الألعاب التي ربما أورثت الأولاد يعني عقائد فاسدة وخيالات فاسدة، وربما أثرت في نمو عقولهم وفي قدرتهم على التعاطي مع الحقائق والواقع، فربما يصبح أسيري مثل هذه الخيالات، وربما أثرت عليهم سلبا سواء على دينهم وإيمانهم وعلى عقليتهم أيضا وعلى أيضا نفسيتهم وعلى سلوكهم في مسألة التعامل مع الواقع. ولذلك أنا لا أنصح بمتابعة مثل هذه الأشياء، وينبغي على الأولياء أمور الأولاد أن يعتنوا بهم وأن يستهدفوهم في يعني ما يتعلق بتقوية دينهم وإيمانهم، وأيضا استهدافهم بالعلم الشرعي واستهدافهم أيضا بالعلوم التي ينفع الله عز وجل بها العباد والبلاد، وأن يكون لهم حظ كبير جدا من يعني هذه الحقائق بعيد عن مثل هذه الخيالات والتوهمات.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليل فالشيخ يقول أنه ذهب إلى سافر من الشارقة إلى أبوظبي مع ولده، فيقول فالشيخ جلسنا في الفندق والمسجد يقول بعيد قليلا عن الفندق، فيقول صلينا المغرب والعشاء جماعة في الفندق جمعا وقصرا، وأيضا يقول الفجر صليناها أيضا في الفندق جماعة.
الحمد لله، لا بأس بذلك، يعني ما دام أنكما يعني مسافرين والمسافة بين الشارقة وأبوظبي مسافة قصر وقمتم بالصلاة قصرا وجمعا لا حرج في ذلك، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو فيصل يقول عندما أخرج في السيارة في بعض الأحيان يقول أستمع إلى الأحاديث أو أقرأ القرآن أو أسبح، يقول ما الأفضل؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان إذا اجتمعت أمامه مجموعة مصالح دنيوية واستطاع جمعها وتحصيلها فالأفضل أن يحصلها جميعا، مثل يعني الأخ أبو فيصل بارك الله فيه يستمع للقرآن تارة ويستمع إلى البرامج الشرعية تارة ويسبح ويهلل ويذكر الله، هذا لا بأس به، كل هذا من المصالح الشرعية ولله الحمد التي يحصل فيها الأجر والثواب. ولو أنه قال الشعر أيضا وهو مسافر أو الحدى مثلا، هذا مشروع فقد فعله، فقد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، مثلا يقول يحدو الحادي مثلا أو يقول الشعر مثلا ينشط على السفر، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ راشد يسأل يقول ما حكم القرض المشروط بالفائدة في حال التأخر في السداد؟
الحمد لله، بالنسبة للقرض المشروط بشرط جزائي وهو فائدة، إذا تأخر المقترض فإن هذا ربا، هذا ربا، والله جل وعلا حرم الربا، قال سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا نوع من أكل الربا أضعافا مضاعفة فلا يجوز.
أيضا فالشيخ يقول سدد حكم أن أسدد دين من عليه قرض ربوي؟
الحمد لله الأصل عدم الجواز، لأن تسديد الديون عن الغارمين لابد أن تكون الديون بحق، وهذا بباطل إلا في حالة واحدة، إذا ثبت لديك بأن هذا المقترض قد تاب إلى الله وبرئ مما فعل وأقدم عليه، فيجوز إعانته على التوبة بدفع الزكاة لسداد هذا القرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول كيف يكون التخلص من الفائدة الربوية؟
الحمد لله يكون بالتصدق بها بغير نية الصدقة، فمن لديه فائدة ربوية فإنه لا يجوز له أن يتملكها لأنها لا تملك، وإنما يتصدق بها بغير نية الصدقة، يتصدق بهذه الفائدة بغير نية الصدقة وإنما بنية التخلص.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو بدر يسأل يقول البعض من الكبار في السن يأتي بعض التقارير إلى مكان العمل أنه يعني به بعض الأمراض المزمنة، ويخشى من انتقال هذه العدوى إليه وفيروس كورونا، فيقول فضيلة الشيخ أنه يجلس ويعمل عن بعد، لكنه في تجد في المقابل يذهب إلى الأسواق وإلى أماكن التجمعات.
الحمد لله يجوز له إذا كان ضرورة أو حاجة، أما إذا كان هكذا لمجرد الخروج فلا، كونه أعفي من العمل ثم يفرط في الذهاب، فإن في ذهابه بمثل هذه الصورة عرضة لالتقاط مثل هذه الأوبئة والأمراض، فلا يحل له ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الهندسة الإذاعية فيصل الرئيسي، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.